إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم من البدع والضلال والنار. أولا، نحمد الله عز وجل الذي من علينا ويسر لنا بزيارتكم في هذا المركز المبارك، بزيارة مشايخنا الفضلاء القائمين على هذه الدار، زيارة لشيخنا ياسين حفظه الله، وهكذا الشيخ محمد بن علي وغيرهم من المشايخ والإخوة الفضلاء والأساتذة الفضلاء القائمين على هذه الدار التي نسمع عنها خيرا كثيرا. فنحمد الله عز وجل الذي يسر بذلك، كما أننا نشكر الله عز وجل ثم نشكركم على حسن ظنكم واستقبالكم وإكرامكم لنا غاية الإكرام، فقد وجدنا الخير الكثير وما قدمتموه لنا مما يدلنا على حسن ضيافتكم وإكرامكم، وهذا هو المعروف عن أهل هذه البلدة وعن أهل هذه المحافظة، محافظة الضالع، كما نعرف ذلك من قبل من إخواننا الفضلاء ومن مشايخنا الأعزاء، وقد وجدنا ذلك ومسسنا ذلك، وينقصنا التعبير كيف نبين لكم فرحنا بزيارتكم. فإن الإخوة قد فرحوا واستبشروا ووجدوا الخير الكثير، ووجدوا وإن كان الإنسان يجد التعب في الرحلة والسفر، لكن ما أن رأيناكم ووجدنا ما عندكم من الخير، ويكفي الابتسامة في وجوهكم، وتعرف وتشعر بأن الأخ فرح بك، ذهب عناء السفر ونسينا أننا قد جئنا من بعيد. وهذا نقوله ليس افتراء أو مدحا كما يقال، ولكنها حقيقة. فنسأل الله عز وجل أن يجزيكم عنا خير الجزاء، وأن يكافئكم عنا بخير ما تكافئ تستحقون المكافأة به، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الدار عامرة بالخير والسنة، منتشرة بفضل الله عز وجل مما يبث فيها في أنحاء العالم، في أنحاء العالم، إنه على كل شيء قدير. ثم هذه كلمة يسيرة ومشاركة يسيرة بين يدي محاضرة شيخنا حفظه الله، فإن نعم الله عز وجل علينا كثيرة ومننه علينا كثيرة، وإن من أعظم ذلك ما أنعم الله عز وجل به على كل واحد منا من الرزق، فالله سبحانه وتعالى قد رزقنا جميعا كما قال سبحانه وتعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وقال سبحانه وتعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فرزق الله عز وجل لكل إنسان يعيش في هذه الدنيا قد كتب رزقه وهو في بطن أمه، كما هو معلوم مما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. وأحب أن أتكلم في هذه النعمة كيف الإنسان يكون عنده الخلق، خلق القناعة بما آتاه الله عز وجل، القناعة بما رزقك الله سبحانه وتعالى. فإن الإنسان إن لم يكن متخلق بهذا الخلق فإنه يرى لا يشعر بهذه النعمة ولا يشكر الله عز وجل على نعمة الرزق. لكن لما يكون الإنسان قنعا قنوعا بما رزقه الله سبحانه وتعالى يعيش حياة هنيئة، يعيش حياة هنيئة وسعيدة، وهكذا لا تدخل عليه فتن الدنيا، لا سيما طالب العلم، لا سيما طالب العلم. فقد يقبل كثيرا من الناس على طلب العلم لكن يأتيه الشيطان بصوارف، لا سيما إذا كان قريبا من العوام: ماذا تأكل؟ ماذا تستلم؟ كيف تنفق على نفسك؟ كيف تنفق على أسرتك؟ ويدخلون عليه من مثل هذه الشبه. فكن قنعا يا عبد الله بما آتاك الله عز وجل، واعلم أن القناعة شيء عظيم، شيء عظيم ليس كما يتخيله الناس. في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. فليس الغنى عن كثرة العرض، أي كثرة متاع الدنيا وكثرة الأرزاق والمتاع من متاع الدنيا، إنما الغنى يا عباد الله هو غنى النفس، هو غنى النفس. فإذا كانت النفس قنعت وقانعة بما آتاه الله عز وجل فإنها تكون حتعيش حياة سعيدة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: يا أبا ذر، أترى أن كثرة المال هو الغنى؟ قال: نعم. قال: أقل فترى قلة المال هو الفقر؟ قال: نعم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الغنى غنى القلب، وإنما الفقر فقر القلب. رواه ابن حبان وصححه العلامة الألباني في الترغيب. فالغنى يا عباد الله غنى النفس، والغنى غنى القلب. فقد يؤتى الإنسان من متاع الدنيا الخير والأرزاق الكثيرة لكن لا يجد لها طعما ولا يجد راحة ولا حياة، بسبب أنه يرى أنه لم يؤت شيء، لم يتحصل شيء، ما عنده قناعة، ما عنده قناعة بما آتاه الله عز وجل. فاقنع يا عبد الله ويا طالب العلم، اقنع بما رزقك الله عز وجل في هذه الدنيا، وليكن همك رضا الله سبحانه وتعالى، واعلم أنك لن تموت كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: حتى تستكمل رزقها. نفس لن تموت حتى تستكمل رزقها. فلا بد لطالب العلم أن يجعل ذلك همه. فإن كان يفكر في العلم ويفكر في الرزق ويفكر في متاع الدنيا، يريد أن يكون تاجرا ويريد أن يكون منافسا ويريد متاع الدنيا ويريد عرض الدنيا ويريد ويريد، ثم أيضا يريد في العلم، كيف يجمع بين ذلك؟ فكن يا عبد الله وتخلق بهذا الخلق فإن فيه الفلاح. في صحيح مسلم من حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قد أفلح من أسلم، قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه، وقنعه الله بما آتاه. فإذا قنعك الله عز وجل بما آتاك فقد كنت من الفالحين والمفلحين في الدنيا والآخرة. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه، وقنعه الله بما آتاه. فهل عندك هذه القناعة؟ وهل عندك هذا الخلق يا عبد الله أنك تقنع بما آتاك الله عز وجل من متاع هذه الدنيا وبما آتاك الله عز وجل سبحانه وتعالى؟ كثيرا من الناس لا يقنعون بما آتاهم الله عز وجل، ولربما ينافس وعنده الخير الكثير لكن لا يشعر بذلك. أتدري ما هو السبب؟ قد بين النبي عليه الصلاة والسلام ذلك في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. النظرة يا عباد الله، كيف نظرتنا في هذه الدنيا؟ كيف نظرت فيما أوتيته؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا تنظر في من أعطي من هذه الدنيا أكثر منك، لكن انظر إلى من أعطي من هذه الدنيا أقل منك، أعطي في متاع الدنيا أقل منك، ذلك يعينك على ألا تزدري نعمة الله. لكن أصبح حال كثير من الناس ينظر إلى من يعطى من الدنيا أكثر منه. كيف آكل وجبتين وفلان يأكل ثلاث وجبات؟ كيف أستلم كذا وكذا من المال وفلان يستلم أكثر مني؟ ينظر إلى من يعطى أكثر منه. فهذا ما يحمد الله ولا يقنع بما آتاه الله عز وجل. لكن إذا نظرنا بالمنظار الشرعي أننا ننظر إلى من أتي في متاع الدنيا أقل منا، أكلت وجبتان أو وجبتين قل الحمد لله، غيري لم يجد شيء، لربما عنده وجبة أو لم يعطى شيء من الأكل، فذلك تقول الحمد لله، وأيضا تقنع بما آتاك الله عز وجل. ولهذا قال الإمام ابن جرير رحمه الله عند هذا الحديث أن هذا حديث عظيم في بيان حال الناس مع متاع الدنيا وكيف النظرة الشرعية التي ينبغي أن تكون. لكن النظرة الشرعية في متاع في أمور الآخرة وفي الدين يكون بالعكس: فلان حفظ أكثر مني، ينبغي أن تنظر إلى من يحفظ وإلى من يفعل العبادات أكثر منك حتى تتنافس. في أمور الآخرة تنظر إلى من يفعل أكثر منك فإن ذلك يعينك. فلان صلى جماعة وتقول أنا صليت جماعة، لكن فلان صلى جماعة خاشعا، هل صليت خاشعا؟ فذلك يعينك على أن تكون بالصلاة القادمة أكثر منه، وتتخشع وتفعل العبادات. فلان استفاد من الدرس أكثر مني وأنا لم أستفد، لابد في الدرس القادم أكون أكثر منه. تنافس في أمر الآخرة وفي أمر الدين، لكن في الدنيا لا. لكن أصبح الحال انقلبت الموازين، تقول يا فلان لماذا تتأخر عن الصلاة؟ يقول الحمد لله أنا أصلي، غيري ما يصلي. ينظر إلى من هو دونه في أمر الدين، فلان ما يصلي، أنا صليت، أنا ضيعت ركعة، فلان ضيع ركعة. لا، لا تنظر بهذه النظرة، نافس إلى الأكثر في أمر الدين. في أمر الدنيا انظر إلى من يعطى أقل منك، فذلك يعينك يا طالب العلم ويا داعية، خصوصا ممن يخرجون دعوة وممن يمسكون المساجد وغيرهم. يكون همك الدين، همك تبليغ الدين، ما يكون همك التنافس على الأموال والتنافس على متاع الدنيا. لا، واحذر كل الحذر من يدخل عليك مثل هذه الشبه. ربما يكون قريبا منك زوجة تبتلى بها، نظرتها نظرة العوام، نظرتها نظرة غير طلاب العلم، قد يأتي ويتكلم من هو طالب علم بجانبك، يأتي لك بمثل هذه الأمور. فلا تنصت إلى ذلك، بل اقنع بما آتاك الله عز وجل. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الحياة الطيبة هي القناعة. من كان عنده قناعة فسيعيش حياة طيبة، فسيعيش حياة طيبة. من هو؟ الذي عنده القناعة. وقال بعضهم: القناعة كنز لا يفنى، كنز لا يفنى، لا ينتهي. ما هو القناعة؟ كنز لا يفنى. وقال بعض الحكماء: الغنى، الغنى، قال: الغنى رضاك بما يكفيك وعدم تمنيك، أن ترضى بما أوتيته ولا تتمنى الزيادة في مثل هذه الأمور، أي في متاع الدنيا، أو معنى كلامه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه: كن ورعا تكن أعبد الناس، عندك الورع تكن أعبد الناس، وكن قنعا تكن أشكر الناس. ممن يشكر الله عز وجل؟ الإنسان القنوع. كن قنعا تكن أشكر الناس، والحديث صحيح العلامة الألباني في الصحيح. وهكذا قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: اليأس، الغنى هو اليأس عما في أيدي الناس، اليأس عما في أيدي الناس. أو قال الطمع، فالذي يطمع ليس عنده قناعة، والذي ييأس عما في أيدي الناس هذه هي القناعة، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. فخلاصة الأمر عباد الله، أن الواحد منا يقنع بما آتاه الله عز وجل، ويرضى بما آتاه الله عز وجل مما أوتيه في متاع الدنيا. فهذه دنيا فانية ستنتهي، لكن انظر إلى نفسك، هل تعمل أعمال تقربك عند الله عز وجل؟ هل تعمل أفعال تكون راضي وتكون ممن رضي الله عز وجل عنهم وتؤهلك إلى الدخول في الجنة؟ أما الرزق يا عباد الله فمن الله، فالرزق من الله سبحانه وتعالى، وإن كانت له أسباب وله أمور وأشياء أخرى، لكن ينبغي لنا عباد الله أن نتخلق بهذا الخلق. فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا ممن يتخلقون بالأخلاق الحسنة، ممن تخلقوا بالقناعة وغيرها من الأخلاق الفاضلة. ونسأل سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، نحمد الله جل وعلا الذي يسر لنا زيارتكم واللقاء بكم في هذه المحافظة، محافظة الضالع، وفي هذا المركز المبارك، وهذه الدار من دور العلم السلفية في اليمن، التي يقوم عليها ثلة من المشايخ الفضلاء والأساتذة الكرماء والطلاب النجباء، يعلمون الناس كتاب ربهم وسنة نبيهم على فهم سلف الأمة، لا يريدون منهم جزاء ولا شكورا ولا ثناء ولا مدحا، وإنما يعلمونهم لوجه الله جل وعلا، يريدون ما عند الله والثواب من الله والجزاء من الله جل وعلا. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، نحسبهم كذلك والله حسيبهم. نحمد الله جل وعلا الذي وفقنا لزيارتهم وزيارتكم، وكم فرحنا بذلك فرحا شديدا وفرحا كبيرا، قرت أعيننا وانشرحت صدورنا مما رأينا من الخير في هذه الدار المباركة، من طلبة يتعلمون، ومن أساتذة يعلمون، ومن حلقات تقام، ومن دعوة تنشر، ومن خير يبث. نسأل الله جل وعلا أن يديمه وأن يحفظه ويحفظ القائمين على هذا الخير من كل سوء ومكروه. سمعنا، وقبل ذلك نشكر القائمين على هذه الدار ونكرر الشكر على حسن ضيافتهم وحسن إكرامهم، ونسأل الله جل وعلا أن يخلف لهم خيرا. وجزى الله الشيخ الفاضل ياسين حفظه الله على حسن ترحيبه بإخوانه وحسن ظنه بهم، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياه وإياكم جميعا لما فيه الخير لنا في الدنيا والآخرة. سمعنا في كلمة أخينا الفاضل عايض النموري حفظه الله شيئا مما يتعلق برزق الله سبحانه وتعالى للخلق، وأن الله جل وعلا هو الرزاق، وربنا سبحانه وتعالى يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله جل وعلا سمى نفسه الرزاق على وزن فعال، وهي من صيغ المبالغة التي تدل على الكثرة. فرزق الله جل وعلا واسع، ورزقه سبحانه وتعالى كثير، هو الرازق جل وعلا لمن في السماء، وهو الرازق جل وعلا لمن في الأرض، هو الرازق جل وعلا لمن في البر ولمن في البحر، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ما من دابة من حيوان أو حشرات أو حيتان أو إنسان أو جن أو طير أو غيرها من المخلوقات التي تدب على هذه الأرض فرزقها من الله جل وعلا. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. الله جل وعلا الذي تكفل برزق الخلائق جميعا، لا رازق غيره ولا خالق سواه. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ نعم عباد الله، فالمتفرد بذلك هو الله سبحانه وتعالى وحده، الذي تفرد بالربوبية بخلق الخلائق والتصرف فيهم وملكهم وتدبير أمورهم، فهو الذي تفرد برزقهم. فإذا كان الأمر كذلك، علم العبد أن أمر الرزق بيد الله، وأن الله جل وعلا يرزق من يشاء فيوسع على من شاء من عباده، ويضيق على من شاء من خلقه، كما قال جل وعلا مخبرا عن ذلك: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. يبسط، يوسع على من شاء من العباد، ويقدر، يضيق على من شاء عن الآخرين، وذلك لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. فقد يوسع الله جل وعلا على عبد امتحانا وابتلاء واختبارا هل يشكر نعمة الله جل وعلا؟ وهل يستعين بما رزقه وأنعم عليه بما يقربه إلى الله وبما يرضي الله جل وعلا، أم يفتن بذلك ويستغل هذه الأرزاق في معصية الله جل وعلا ومخالفة أمره؟ كما أنه قد يضيق على عبده ابتلاء له وامتحانا مع محبته له ورضاه عنه لعلمه جل وعلا أن ذلك خير له. قال ربنا جل وعلا: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، ليس الأمر كذلك. ليس كل من أعطاه الله ووسع عليه وبسط له في الرزق أنه دليل على محبة الله له ورضاه عنه، ولا كل من ضيق الله عليه دليل على بغض الله له وعدم محبته له، بل ربما كان سعة الرزق وكثرته سبب لطغيان العبد، كما قال ربنا جل وعلا: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ولذلك قال جل وعلا: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. الله عز وجل حكيم في أفعاله، عليم خبير في شرعه ودينه، لا يأمر بأمر إلا لحكمة بالغة، ولا ينهى عن نهي إلا لحكمة بالغة جل وعلا، يعلمها من يعلمها من العباد ويجهلها من يجهلها. عباد الله، ينبغي أن نعلم أن رزق الله جل وعلا ينقسم إلى قسمين: رزق حسي ورزق معنوي. أما الرزق الحسي فهو رزق المال والزوجة والولد، وهكذا ما ينعم الله جل وعلا به على العبد من مسكن أو مركب أو غير ذلك من متاع الحياة الدنيا. ورزق معنوي وهو أفضل النوعين وأعظمهما، رزق الإيمان والإسلام والهدى والتقى والعلم وغير ذلك مما يوفق الله جل وعلا به العبد، ومما يعينه في صلاح دينه وصلاح آخرته. فإذا علمت ذلك علمت أن الرزق كله من الله، الحسي والمعنوي، فالرازق هو الله جل وعلا وحده، وأن الإيمان بهذا الأمر من الأمور التي ينبغي فيها التسليم وعدم الاعتراض، لأنه من باب الإيمان بالقضاء والقدر. الله عز وجل يقدر الأرزاق، يعطي هذا ويمنع ذاك، يبسط لهذا ويقدر على ذاك ويقدر على ذاك ويوسع على هذا ويضيق على ذاك، يفتح لهذا في باب العلم ما لا يفتحه للآخر، يفتح له في باب الحفظ ما لا يفتحه للآخر، يفتح له في باب الفهم ما لا يفتحه للآخر، يوسع على هذا في الرزق ويبسط له في المال ما لا يبسطه على الآخر، فذلك قضاء الله جل وعلا الذي قضى به بحكمته وعدله، يعطي جل وعلا من شاء بفضله ويمنع جل وعلا من شاء بقضائه وعدله. فالواجب على المسلم أن يكون مؤمنا وأن يكون مسلما وأن يكون راضيا بما قضاه الله جل وعلا وقدره، لا يخوض في هذا الباب: لماذا أعطى فلان ولم يعطني؟ لماذا وسع على فلان ولم يوسع علي؟ فتكون معترضا على قضاء الله وعلى قدر الله جل وعلا، فتقع في باب عظيم من أبواب الزيغ والانحراف والضلال. كم زاغ من أهل البدع ومن أهل الأهواء من المعتزلة والقدرية ومن سار على طريقتهم حين أدخلوا عقولهم القاصرة في هذا الباب العظيم وفي هذا الباب الكبير. هذا ابن الراوندي الذي وقع في الزندقة بما يعارض به دين الله جل وعلا وشرع الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك في هذا الباب باب الرزق والعطاء، وهو القائل: كم عالم عالم أعيت مذاهبه، وكم جاهل جاهل تلقاه مرزوقا. هذا الذي جعل الأوهام حائرة وصير العالم النحرير زنديقا، ويقصد بذلك نفسه. انظروا عباد الله إلى خطورة هذا الباب والخوض فيه، فإنه باب يزل فيه العبد ويضل ويزيغ وينحرف. فإذا علمت هذا الأمر رضيت بما قسم الله لك وبما قضاه الله جل وعلا لك، فلعل ذلك هو الخير لك في الدنيا والآخرة. وإذا علمنا أن الرزق من الله وأن الله عز وجل هو المنعم بذلك والمعطي لمن شاء من خلقه، فقد قدر الله سبحانه وتعالى أقدار الخلائق وهم في أرزاقهم وهم في بطون أمهاتهم، كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مبينا هذا الأمر العظيم في تقدير الله جل وعلا لأرزاق العباد، وأنه قد كتب أرزاقهم وهم في أرحام أمهاتهم. قال عليه الصلاة والسلام بعد أن ذكر أن الجنين يكون في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم علقة مثل ذلك، ثم مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويأمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. انظر عباد الله، الله عز وجل قد قدر لك الرزق الذي كتبه لك وأنت في بطن أمك لن تخطئه ولن تضله ولن تحيد عنه ولن تضيعه إن لم تأته أتاك، وإن لم تطلبه طلبك، وإن لم تسعى إليه سعى إليك. في الصحيحة قال عليه الصلاة والسلام: لو أن ابن آدم هرب من الرزق كما يهرب من الموت لطلبه الرزق كما يطلبه الموت. إذا فر الإنسان خوفا من الموت فصعد إلى أعلى الجبال أو نزل في أسفل الأودية فإن الموت سيأتيه وسيدركه، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وهكذا الرزق الذي كتبه الله جل وعلا لك فإنك ستدركه وستحصله إن لم تأته أتاك. وفي السنة لابن أبي عاصم أن رجلا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أخذ تمرة وجدها في الطريق، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن لم تأتها أتتك، أي أنها مكتوبة لك ومقدرة لك. وقد ذكر المناوي في فيض القدير أبيات رائعة عند شرحه لحديث: إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له إليها حاجة. قال في تلكم الأبيات: خطوات مشيناها كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطى مشاها، وأرزاق لنا متفرقات، فإن لم تأتها سعيا أتاها، ومن كانت منيته بأرض فليس يموت في أرض سواها. هكذا عباد الله، إذا علمنا ذلك فإن ذلك لا ينافي ولا يعارض أن يأخذ العبد الأسباب التي يتحصل بها على الرزق، فإن من حكمة الله جل وعلا أن جعل لكل شيء سببا. جعل ربنا جل وعلا لكل شيء سببا، فكما أن الرزق من الله وفضل إنعام من الله، فقد جعل الله جل وعلا لنيل الرزق أسبابا شرعية يتحصل بها العبد على الرزق. وهكذا حكمة الله جل وعلا في كل شيء. انظروا في قوله سبحانه لمريم لما حضرتها الولادة بعيسى عليه السلام وهي في شدة الضعف وفي شدة الألم وفي غاية العجز، قال الله جل وعلا: وهزي إليك بجذع النخل تساقط عليك رطبا جنيا. أليس الله عز وجل بقادر أن ينزل عليها الرطب من غير أن تهز الجذع؟ الجواب نعم، ولكن حكمة الله جل وعلا أن تتخذ الأسباب التي بها تتحصل على هذا الرزق. ألم تر أن الله قال لمريم: وهزي إليك بجذع النخل يتساقط الرطب ولو شاء أن يجنيه من غير هزة جنته ولكن كل شيء له سبب. فالعبد المسلم الذي يريد الرزق الحلال والرزق الطيب والرزق الحسن، سواء كان الرزق المعنوي أو الحسي، فلا بد أن يأخذ بأسبابه وأن يسعى في طلبه وتحصيله بما جعل الله جل وعلا من أسباب. إن من أعظم أسباب الرزق عباد الله لكلا الرزقين تقوى الله سبحانه وتعالى، أن تتقي الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، أن تلزم طاعة الله سبحانه وتعالى بفعل الفرائض والواجبات وترك المنهيات والمحرمات. قال ربنا جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يا أيها المسلم، إذا أردت الرزق الطيب فأقبل على طاعة الله، أقبل على عبادة الله، حقق التقوى في قلبك وجوارحك، في سمعك وبصرك، في حياتك وسائر أمورك، فإن ذلك بابا عظيما من أبواب الرزق. قال الله جل وعلا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. نعم أيها المسلم، إقبالك على طاعة الله جل وعلا وتفرغك لذلك وألا يشغلك شيء عما خلقت له من أمور الدنيا ومن شهواتها وملذاتها، لا تشغلك أعمال ولا تشغلك مجالس لهو ولعب وقيل وقال ومجالس تخزين ونظر إلى ما حرم الله جل وعلا تعصي بها الله جل وعلا، فذلك سبب لحرمان الرزق. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى ويديك رزقا ولا تباعد عني أملأ قلبك فقرا ويديك شغلا. جاء هذا الحديث من حديث معقل بن يسار وبنحوه من حديث ابن مسعود وزيد بن ثابت وغيرهم من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. الله عز وجل يناديك أن تتفرغ لعبادته، ومعنى هذا التفرغ أن تحافظ على الفرائض والواجبات، لا تضيع طاعة الله جل وعلا، تضيع الصلاة في دكانك ومتجرك وفي عملك وصناعتك ثم تقول أنا أطلب الرزق وأشقى على الأولاد وعلى الأهل، وأنت تخالف شرع الله وأنت تعصي الله جل وعلا. ما أمرك الله بذلك، إنما أمرك بطاعته وأمرك بلزوم عبادته، وقد تكفل لك بالرزق. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. إذا أقبلت على العبادة تكفل الله جل وعلا برزقك ويسره وأعانك ووفقك وسددك، وبذلك تكون قد تحصلت على الخيرين جميعا، خيري الدين والدنيا. إذن طاعة الله جل وعلا والإقبال على الأعمال الصالحة سبب عظيم نيل الرزق. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، يزيدك الله جل وعلا من فضله وعطائه. وهكذا عباد الله، من العبادات والطاعات التي يفعلها العبد أو إذا فعلها نال بذلك الرزق ووسع الله جل وعلا عليه. طلب العلم وتحصيله، الإقبال على العلم والتفقه في الدين، نعم عباد الله، فإن ذلك بابا عظيما من أبواب الرزق. لا تظن أنك إذا تعلمت وإذا تفقهت وأقبلت على دور العلم وعلى مراكز العلم أنك ضيعت مستقبلك وضيعت حياتك وصرت كما يقال لا مستقبل لك، كما قد يقول ذلك من يقول ويزهد في العلم من يزهد وهو يجهل أن العلم باب عظيم من أبواب الرزق. جاء عند الإمام الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه رجلان وهما أخوان، فقال أحدهما: يا رسول الله، إني أحترف وإن أخي يحضر عندك، أي لا يعمل معي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك ترزق به، لعلك ترزق به، أي لعل ما تجد من الرزق وما يفتح الله عليك هو بسبب إقبال أخيك على العلم وإقباله على حضور مجالس العلم، يفتح الله جل وعلا عليك في الرزق. فيا من أرسلت ولدك ليتعلم ويتفقه في دور العلم التي هي رزق عظيم من الله جل وعلا على الخلق وعلى أهل البلد، كهذا المركز وهذه الدار نعمة عظيمة ومنا من الله أن يسر الله جل وعلا إقامتها، وأن يسر الله جل وعلا فعلها. ينبغي أن تبعثوا بأبنائكم وببناتكم ليتعلموا دين الله سبحانه وتعالى، ولا تخشى فقرا ولا اقتارا ولا ضياعا، فإن الله جل وعلا الذي حث ورغب في طلب العلم وتحصيله في آيات كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث متكاثرة كيف إذا أقبل العبد مستجيبا لأمر الله، مستجيبا لنداء الله جل وعلا، وعاملا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي حث ورغب في طلب العلم أن يضيعه الله جل وعلا. إن هذا من سوء الظن الذي يقع فيه العبد، فينبغي أن يحذر منه، ينبغي أن يحذر منه وأن يكون ذا ثقة بربه سبحانه وتعالى أنه لا يضيعه. انظر عباد الله إلى هاجر أم إسماعيل، كما في البخاري من حديث ابن عباس لما وضعها إبراهيم عند البيت ولم يكن هناك ثم بيت، وضع عندها جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، ثم ولى مدبرا، قالت: يا إبراهيم لمن تدعنا، وهو لا يلتفت إليها، يا إبراهيم لمن تتركنا، وهو لا يلتفت إليها، قالت: يا إبراهيم الله أمرك بهذا؟ فالتفت إليها فقال نعم. قالت إذن لا يضيعنا. هذه ثقة بالله، هذا الاعتماد على الله، هذا حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. كيف يضيعك وأنت تقبل على طاعته وعلى عبادته؟ فإن العلم من أعظم الطاعات والعبادات والقربات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. إذن فطلب العلم باب عظيم من أبواب الرزق. وانظروا رعاكم الله، خير شاهد على ذلك الواقع. انظروا إلى أهل العلم وطلاب العلم الذين أقبلوا على العلم وتركوا الدنيا خلف ظهورهم، هل ضيعهم الله؟ هل ماتوا جوعا؟ أو ماتوا فقرا؟ أو عاشوا بلا أبيات ولا مساكن؟ هل عاشوا بلا زوجات ولا أولاد؟ الجواب لا. وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن في حسن ظنه بربه جل وعلا. عباد الله، من الأعمال الصالحة التي يتحصل بها العبد على سعة الأرزاق حسن الخلق وحسن الجوار، أن تحسن أخلاقك، أن تكون ذا خلق حسن في تعاملك مع الناس، صاحب ابتسامة وصاحب وجه إذا رآه المؤمن استبشر خيرا وفرح بلقائه، يبتسم في وجهه، لا يكون عبوسا ولا قاسيا ولا كذلك شديدا، لا يعرف الأخلاق الحسنة، لا يسلم ولا يرد سلاما. إذا قابل أخاه قابله بوجه عبس كأنه ارتكب في حقه جريمة، تكون ذا عفو وصفح وإحسان وكرم وصدق وأمانة وحلم وأناة وغير ذلك من الأخلاق الكريمة الفاضلة. كذلك حسن الجوار، أن تحسن جوار جارك فلا تؤذيه في قولك ولا في فعلك، لا بيد ولا بلسان، تبعد عنه أذيتك، فإن ذلك من أسباب سعة الرزق. قال النبي عليه الصلاة والسلام: حسن الخلق وحسن الجوار يزيدان في الأعمار ويعمران الديار. رواه الإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. انظر عباد الله إلى هذين العملين العظيمين، حسن الخلق وحسن الجوار يزيدان في الأعمار. إذا أردت أن يطيل الله في عمرك في طاعته وعبادته، فأحسن خلقك وأحسن جوارك، وكذلك يعمران الديار بكل معنى من معاني الإعمار. هذه فضيلة عظيمة، فيا من أسأت جوار جارك اتق الله جل وعلا وأحسن جواره، ويا من أسأت أخلاقك اسعى في حسن الخلق الذي به تنال المنازل العالية. وهكذا أيضا من الأعمال الصالحة صلة الأرحام، فإن صلة الرحم كذلك سبب لزيادة الأعمار والأرزاق. جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. من أحب أن يبسط له في رزقه، أن يوسع الله جل وعلا عليه في الرزق ويفتح له أبوابا من الرزق لا يدري من أين تأتيه، وأن يطيل في عمره ينسأ له في أثره أي يؤخر في عمره، أو كذلك يذكر بالذكر الحسن فليصل رحمه. يحسن إلى والديه، يحسن إلى أرحامه ممن بينه وبينهم قرابة ولادة بعيدة أو قريبة، من إخوة وأبناء وأعمام وأبنائهم وأخوال وأخوة وخالات وعمات وغير ذلك من الأقارب والأرحام. وهكذا الإخوة والأخوات يحسن في صلتهم وفي تفقدهم والإحسان إليهم، فإن الله عز وجل يفتح عليك أبوابا من الأرزاق. وهكذا عباد الله، من الأعمال الصالحة العظيمة التي ينال بها العبد الرزق، وهي كذلك من الأمور المهمة التي لا يستغني عنها العبد، التوكل على الله جل وعلا وصدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار. فإذا صدقت في اعتمادك على الله يسر الله جل وعلا لك الأرزاق. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي عن عمر رضي الله تعالى عنه. قال إمام رجب رحمه الله: هذا الحديث أصل في التوكل على الله، أصل في التوكل على الله جل وعلا، أن يقبل العبد على ما أراد أن يعمل وما أراد أن يطلب من وجوهه المباحة، ويعتمد على الله جل وعلا، ويحسن ظنه بالله أن يسر له ذلك. فإن التوكل على الله جل وعلا جماع الإيمان، كما يقول سعيد بن المسيب رحمه الله: التوكل على الله إيمان بالله، والأخذ بالأسباب طاعة لله جل وعلا، كما يقول ابن رجب رحمه الله. فإذا صدقت مع الله وحققت هذا العمل العظيم من أعمال القلوب، ألا وهو التوكل على الله جل وعلا، يسر الله جل وعلا أمورك، سواء كان ذلك في طلب العلم والإقبال عليه، أو كذلك في طلب أمور الدنيا. وهكذا أيضا من الأعمال التي تنال بها الرزق أيها المسلم، إذا تقربت بها إلى الله، الصدقة والإنفاق وبذل المال في أبواب الخير والبر، فإن ذلك بابا عظيما من أبواب الرزق. قال ربنا جل وعلا: وما تنفقوا من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ما تنفق من شيء وشيء نكرة وفي سياق النفي تفيد العموم، فأي شيء تنفقه من قليل أو كثير فإن الله جل وعلا يخلف لك خيرا منه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلال. لا تخش من الله نقصا ولا تخش من الله اقتارا ولا تخش من الله فقرا، بل إن الله عز وجل يخلف لك خيرا. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قال الله عز وجل: يا ابن آدم أنفق عليك، يا ابن آدم أنفق عليك. هذا الله جل وعلا الرزاق سبحانه الذي بيده خزائن السماوات والأرض يأمرك أن تنفق، سواء كان هذا الإنفاق في الأمور الواجبة كالنفقة على الأهل والأولاد أو على البهائم ومن كان تحت يدك، أو كان كذلك في إخراج زكاة المال، أو كان في أبواب النوافل والمستحبات. أنفق ينفق عليك، يعظك الله سبحانه وتعالى أن ينفق عليك وأن يخلف لك خيرا مما أنفقت. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. فيا من تنفق أموالك في سبيل الخير وفي سبيل البر في إطعام المساكين والفقراء وسد حاجة اليتامى، أو الإنفاق على طلاب العلم في دور العلم ومراكزه، فأبشر بأن يخلف الله جل وعلا لك خيرا مما أعطيت وأنفقت. وهكذا عباد الله، من أسباب زيادة الرزق وتحصيله أن تدعو الله جل وعلا، أن تقبل على الله بالدعاء، أن تدعوه وتتضرع إليه أن يرزقك وأن يمن عليك وأن يعطيك. أليس الله هو الرزاق؟ أليس هو المتفرد بالرزق؟ فلماذا لا تقبل على الله جل وعلا بالدعاء؟ وربنا جل وعلا يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أقبل على الله جل وعلا وادعه بصدق وإخلاص وذل وتضرع وانكسار وتذلل بين يديه سبحانه، فإن خزائن الله جل وعلا ملأ، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: خزائن الله ملأ لا يغيظها نفقة سحاء الليل والنهار. ألم تروا ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يمينه، كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فالله جل وعلا هو الغني الذي له الغنى الكامل سبحانه وتعالى، ونحن الفقراء الذين لا نستغني عن الله. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فإذا كان الأمر كذلك، فلماذا لربما تطلب من بعض خلق الله، ممن وسع الله عليهم وفتح عليهم، فتمد يدك إليهم تذل نفسك بالسؤال والمسألة، وتترك سؤال الرزاق القهار الغني سبحانه وتعالى. الله جل وعلا لو أعطى جميع الخلائق من أولهم إلى آخرهم، من لدن نوح إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، أعطى كل واحد ما سأل وما طلب وما أراد، ما نقص ذلك مما عند الله جل وعلا شيئا. روى الإمام مسلم في صحيح من حديث أبي ذر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الله جل وعلا: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. الله أكبر، ما أعظم غنى الله جل وعلا، وما أعظم عطاء الله سبحانه وتعالى. هذه الخلائق كلها من أولها إلى آخرها لا يحصون عددا، لو سألوا الله، والله جل وعلا هو الكريم الغني سبحانه، كل واحد يسأل ما أراد. لو أن رجلا من أهل الأرض ومن خلق الله جل وعلا، ملكا من الملوك أو رئيسا من الرؤساء، لو قال لك سل ما تريد وأنت تعلم أنه يستطيع أن يعطيك، لربما لم تترك شيئا يخطر ببالك وفي فكرك إلا سألته، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى الذي لو أعطى جميع العباد ما سألوا وما أرادوا وما طلبوا وما اشتهوا، ما نقص ذلك مما عند الله إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. إذا وضعت المخيط في البحر ثم أخرجته، ما الذي يأخذه من البحر؟ لا شيء. انظر إلى عظيم غنى الله سبحانه وتعالى. إذن أقبل أيها المسلم على سؤال الله جل وعلا. وهكذا أيضا من أسباب الرزق عباد الله، من الأعمال الصالحة المتابعة بين الحج والعمرة. من تيسر له ذلك ويسر الله له جل وعلا أن يتابع بينهما، فلا يبخل بما ينفق من مال في الحج أو في العمرة، وليعلم أن الله جل وعلا سيخلف له خيرا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والفضة. رواه بعض أهل السنن من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. انظر عباد الله، المتابعة بين الحج والعمرة أي تعتمر ثم تعتمر ثم تعتمر، وهكذا تحج في كل سنة إن تيسر، فإن ذلك سبب لأن يذهب الله جل وعلا عنك الذنوب والخطايا ويمحوها ويكفرها عنك، وكذلك يذهب الله جل وعلا عنك الفقر. وكم من أعمال عباد الله، كم من أعمال صالحة، وكم من طاعات وقربات يتحصل بها العبد على الرزق. وهكذا أيضا من الأعمال التي يتحصل عليها المسلم، يتحصل بها على الرزق، الهجرة في سبيل الله. لمن كان في بلاد الكفر، فإنه إن هاجر طاعة لله جل وعلا ورغبة فيما عند الله، سواء كانت الهجرة في حقه واجبة إذا كان لا يستطيع إظهار دينه وضيق عليه، أو كانت مستحبة إن كان الأمر على خلاف ذلك. فإذا هاجر في سبيل الله فتح الله عز وجل عليه أبوابا من الرزق. قال الله جل وعلا: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، أي سعة في الرزق كما قال غير واحد من أهل التفسير. وهكذا أيضا من أسباب الرزق عباد الله الذي ينال به العبد المسلم رزقا عظيما، سواء كان في الدنيا أو في الآخرة عند الله جل وعلا، الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله جل وعلا ونصرة دين الله سبحانه وتعالى لمن صدق وأخلص وأراد ما عند الله جل وعلا. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسند الإمام أحمد من حديث ابن عمر: وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل رزقي تحت ظل رمحي. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وابتغاء مرضاتي، فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. إذا قاتل المسلم قتالا شرعيا قاتل أعداء هذا الدين من الكفار والزنادقة والمنافقين لإعلاء كلمة التوحيد لا إله إلا الله، إن قتل قتل شهيدا وإن عاد عاد عزيزا، له الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. إن قتل فسيجد الرزق الذي لا ينقطع والذي لا ينتهي والذي لا يفنى ولا يزول. قال الله جل وعلا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. هكذا عباد الله ينالون هذه المنازل العالية وهذه الدرجات الرفيعة وهذا الرزق العظيم، كيف لا وقد باعوا أرواحهم لله وباعوا أنفسهم لله وهانت عليهم أنفسهم لرضا الله جل وعلا ونيل الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والفرقان. هكذا عباد الله، إذا أقبل العبد على هذه الطاعة العظيمة المباركة، فيا من فقدت ولدك في الجهاد في سبيل الله، ويا من فقدت ابنك في الجهاد في سبيل الله، ويا من فقدت أباك، ويا من فقدت زوجك، ويا من فقدت أخاك أو صديقك، لا تحزن عليهم، فهم بإذن الله جل وعلا في رزق دائم لا ينقطع. عباد الله، إن الأسباب كثيرة التي ينبغي للمسلم أن يسعى في سلوكها والأخذ بها والتقرب إلى الله جل وعلا بفعلها، وأن يحذر من سخط الله جل وعلا وعقابه. وغضبه وفعل محارمه، فإن الرزق وعما عند الله جل وعلا لا ينال بالحرام. قال عليه الصلاة والسلام: إن روح القدس قد نفث في روعي ألن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإنما عند الله لا ينال بالحرام. لا تطلب الرزق بالشعوذة والسحر والكهانة فتخسر الدنيا والآخرة. وربنا جل وعلا يقول: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. هذا مكسب دنيء وخسارة لدينك ودنياك وآخرتك. لا تطلب الرزق بالرشاوي وأخذ أموال الناس بالباطل، تعطل معاملاتهم وتقطع حقوقهم من أجل شيء من حطام الدنيا تنال به غضب الله وسخطه وعقابه. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن كل جسم نبت من سحت فالنار أولى به. وهكذا أيضا لا تطلب الرزق بالربا والتعامل بالمعاملات الربوية، فكم تساهل فيها الناس في هذه الأزمان لا يبالي بهذه المعاملات وإن كانت في سخط الله جل وعلا وغضبه. والتعامل بالربا كبيرة من كبائر الذنوب، وربنا جل وعلا أعلن الحرب على المتعاملين بالربا كما أخبر سبحانه في كتابه الكريم لعظم هذا المحرم. أو كذلك تريد أن تنال الرزق بالسرقة، أو كذلك بشهادة الزور أو غير ذلك من الأبواب المحرمة والأعمال المنهية، فاتق الله جل وعلا وراقب الله سبحانه وتعالى، وخذ الرزق بطرقه الشرعية، فإن الرزق لا ينال بالقوة ولا بالفتوة ولا بالحرص والذكاء، وإنما هو فضل من الله جل وعلا. إذا كان الرزق لا يأتي إلا بقوة لما أكل العصفور شيئا من النسر. نعم عباد الله، ولكن فضل إنعام من الله جل وعلا تسعى في الوصول إليه بالأسباب الشرعية والأسباب المباحة، ولن يأتيك من الرزق إلا ما كتبه الله لك، إلا ما كتبه الله لك، فلا تصلح دنياك بفساد آخرتك، لا تصلح دنياك بفساد آخرتك. تريد أن تتنعم في هذه الدنيا على حساب الآخرة، تؤثر هذه الحياة الفانية على الحياة الباقية، وربنا جل وعلا يقول: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وكما قال القائل: نرقع دنيانا بتمزيق ديننا فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع. إن إصلاح العبد لدنياه على حساب آخرته خسارة عظيمة وخسارة كبيرة، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة مبينا هذا الأمر ومبينا خطورة هذا الفعل. فلذلك ينبغي للمسلم أن يحذر من ذلك غاية الحذر، بل ينبغي أن نسعى إلى إصلاح آخرتنا، لأن هي الحياة الباقية. وهي الحياة الدائمة، وهي الحياة المستقرة التي لا تفنى ولا تزول. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فلذلك عباد الله نسعى في إصلاح آخرتنا، وإن من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يدعو به: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. يا أيها المسلم، ليس بينك وبين دخول الجنة والنار إلا أن تموت. ليست الجنة عنك ببعيد، وليست النار عنك ببعيد. قال عليه الصلاة والسلام: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. والنار مثل ذلك، أقرب إلى أحدنا من شراك النعل، أي سير النعل. ليس بينك وبينها إلا الموت. إذا مت إما أن تكون من أهل الجنة، وإما أن تكون من أهل النار. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لطاعته، ونسأله سبحانه أن يكتب لنا ما فيه الخير في الدنيا والآخرة. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.